قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله من المراعاة، أي ارعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكلامنا. وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود، وقيل كان معناها عندهم اسمع لا سمعت، أي عند اليهود. وقيل هي من الرعونة، كانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا، بمعنى يا أحمق. فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا به الآن. فكانوا يأتونه ويقولون راعنا يا محمد، ويضحكون فيما بينهم. فأنزل الله تعالى: لا تقولوا راعنا، خطاب لأهل الإيمان، لا تقولوا راعنا، لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم الرسول، إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولوا انظرنا، أي انظر إلينا، وقيل انتظرنا وتأن بنا، يعني على المعنى المقصود من كلمة راعنا. المتعارف عندهم يأتون بما يقوم مقام هذه الكلمة مما لا يحتمل هذا المعنى الذي أراده اليهود للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. واسمعوا ما تؤمرون به وأطيعوا، وللكافرين يعني اليهود عذاب أليم، لأنه في سياقهم، وإلا الكفار عموما لهم عذاب أليم. قوله تعالى يعني ومن هذا يستدل أهل العلم أن الألفاظ التي تحتمل معاني فيها تنقص لله عز وجل أو معاني فيها مخالفات شرعية فإن الإنسان يجتنبها، يجتنب الألفاظ التي يكون فيها معاني مخالفة للشرع. ومن ذلك ما يقال عند إخواننا المهريين في تسمية رب العالمين، يقولون بالي، هذه تترك، يقول الله وربي ولا يقول بالي، لأن كلمة بالي في اللغة العربية معروفة أنها بمعنى الشيء القديم الذي هو لا شأن له، فهذا يترك. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هات الكلمة المعروفة، كلمة طيبة. قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أي ما يحب وما يتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود، ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير ونبوة ومن صلة، والله يختص برحمته أي بنبوته، كما قال الله تعالى في سورة هود عن نوح قال: وآتاني رحمة من عنده، أي النبوة، وهكذا صالح: وآتاني منه رحمة. وهكذا بعضهم استدل على نبوة الخضر: آتيناه رحمة من عندنا، أي النبوة. فاليهود ما يتمنون ولا يحبون أن تكون النبوة فيكم، فلهذا حسدوا هذه الأمة وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس من بني إسرائيل. والله يختص برحمته بنبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والفضل ابتداء إحسان بلا علة، وقيل المراد بالرحمة الإسلام والهداية. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها، وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ما يقوله إلا من تلقاء نفسه، يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، كما أخبر الله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني أنت أتيت بشيء كذب من عند نفسك. فأنزل الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها، فبين وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية. والنسخ في اللغة شيئان، أحدهما بمعنى التحويل والنقل، ومنه نسخ الكتاب، وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب. فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. والثاني يكون بمعنى الرفع، يقال نسخت الشمس الظل، أي ذهبت به وأبطلته. فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخا وبعضه منسوخا، وهو المراد من الآية، وهو المراد من قوله تعالى ما ننسخ من آية، المراد به ينسخ حكمها بآية أخرى. والنسخ يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار، والله عز وجل له الحكمة البالغة. فمن الأحكام ما تكون النفوس فيها في أول الأمر غير مهيئة لها، فيكون الحكم فيها شيئا فشيئا حتى ينتهي النسخ فيه بالتحريم، كما في شأن الخمر. والعكس من ذلك، قد يكون الحكم في أول الأمر شديدا لحاجة المسلمين إلى ذلك ثم يخفف، كما في آية المصابرة: الواحد يجب عليه أن يصبر أمام العشرة ثم خفف عنهم بعد ذلك، وبعد أن توسع أهل الإسلام وكثر مناصروه خفف الله عنهم، فصار الواحد يجب عليه أن يصبر أمام اثنين. وهكذا غيرها من الأحكام، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل سبحانه لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. قوله قال أو ننسها، أي ننسها عن قلبك، وقيل ننسها أي نأمر بتركها، يقال أنسيت الشيء إذا أمرت، أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه. والنسيان يأتي بمعنى الترك، قال الله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي بمعنى نترككم. وأما النسيان الذي هو الذهول فهذا الله عز وجل منزه عنه، لا يضل ربي ولا ينسى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم، أي هذا معنى آخر. إذن الآية المراد بها أو ننسها نأمر بتركها، وكما مر معنا في درس الأصول أن منها ما يبقى تلاوته ينسخ حكمه، ومنها ما ينسخ حكمه وتلاوته ولا يبقى حتى الآية، وهكذا أنواع. آية الرجم بقي حكمها ونسخت تلاوتها. وفي شأن العدة، عدة الحامل المتوفى عنها زوجها كانت سنة فنسخت وبقي تلاوتها، والناسخ لها موجود، وهو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة. ومنها ما ينسخ تلاوة، وكذلك يعني يبقى فيها كما في حديث عائشة في شأن الرضاع، كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخنا ب5 رضعات معلومات، فلم يبقى حكمه العشر ولا تلاوتها. أو مثلها، طيب نأتي بخير منها أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم، لا أن آية خيرا، لا أن آية خير من آية، لأن كلام الله واحد وكله خير. أما التفاضل في الآيات فهذا ثابت، لكن باعتبار مدلولاته كما مر معنا في درس فضائل سور القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سورة الفاتحة أنها أفضل القرآن وأعظم القرآن، وقال الله تعالى عنها 7 المثاني والقرآن العظيم، وقال لأبي أي آية في كتاب الله معك أعظم، فهو باعتبار مدلولاته لا باعتبار القائل. أو مثلها في المنفعة والثواب، فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل، وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر. والله عز وجل يعلم ما يصلح عباده وما هو الذي يكون أنفع لهم في هذا الوقت وفي الذي بعده، وهكذا. فكله مترتب على علم الله وحكمته سبحانه وتعالى، فلا يجوز اعتقاد ما يعتقده اليهود من عقيدة البدء التي يقولها أيضا بعض الشيعة، عقيدة البدء أن الله عز وجل بدأ له كذا، وليس المراد به بدأ بمعنى شيء كان قبل ذلك لا يعلم تعالى الله عن ذلك، فالله سبحانه يعلم ما كان وما سيكون. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن أحوال الكفار لو ردوا إلى الدنيا كيف سيكون حالهم وماذا سيكون في الآخرة، وعن أحوال وعن أمور في الدنيا أنها ستحصل، وأخبر الله عز وجل عنها وكانت كما أخبر ربنا سبحانه. فعلمه أحاط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن ما معنى كلمة راعنا عند المسلمين؟ ماذا كان عندهم معلوم معناها؟ بمعنى انتظرنا، وبمعنى يعني اسمع لنا. وعند اليهود اسمع غير مسمع، وقيل بمعنى الأرعن الأحمق، فهي كلمة سب.